الحمد لله، الحمد لله على مظاهر خيره فينا وعلى مجال خيرية الأمة في هذه الأمة في أزماننا وبقائها بحفظه المكين فيما مر من الأزمنة من حين أن حمل الرسالة خاتم الرسالات السماوية سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكمل الله به هذا الدين ومر في حياته الكريمة وأيام بلاغه للتعاليم العظيمة بكثير من الأحوال والظروف والشؤون والمناوآت والحوادث والمخالفات والمشاقة والمنازعة والمقاتلة، وهيأ الله سبحانه وتعالى له قلوبا وعت سر خطاب الرب فتعشقت القرب من الإله وتجلت جمال معاني القرب من الحق تبارك وتعالى في ذات إمام المقربين عبده الأواه المنيب صفوته ومصطفاه محمد بن عبد الله، فصار أحدهم يبيت ويظل والله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وانصبغت بذلك حياتهم فتأثرت بذلك أسرهم وتربى على أيديهم أولئك البررة الذين قادوا الفتوح وكانوا موطن المنوح من حضرة الحق تبارك وتعالى في نماذج برزت من البشر كانت من خيرة الخير لا يرى فيها ولا يقال إذا رؤيت إلا لا إله إلا الله والله أكبر، فعليهم رضوان ربنا وعلى من اتبعهم وقص الأثر وسار في حميد السير وعلينا معهم وفيهم. ونحن في تأمل الآيات وقد استمعنا من إخواننا الذين تكلموا لامتداد بساط النصح والتواصي بالحق وبالصبر في المحافظة على الأوقات وتجنب العوائق القاطعات وفي معرفة قدر التربية المتلقاة التي مصدرها الله منزل الوحي ونبيه المتلقي للإنزال. هذه التربية العائدة إلى ذاك المصدر لا يمكن أن يكون لها نظير في واقع الناس في هذه الحياة الدنيا في كمالها ولا في جمالها ولا في جلالها ولا في حميد خصالها ولا في فائض هطالها ولا في عذب سلسالها، ولكنها عطايا الحق يتسلمها كل من انتهج منهج الحق وشهد شهادة الحق وحرص على اتباع سبيل الحق وعلم أن الله هو الحق وأن كتابه حق والبعث حق والجنة حق والنار حق وأن النبيين حق وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. فيما استمعنا إليه يدور أيضا شؤون الآيات التي وقفنا عند التأمل في بعض معانيها الواسعات مستسعدين ربنا بأن يفتح لنا فهما في كتابه وذوقا في خطابه وعملا بشرعه ووجدانا في العمل بشريعته سبحانه وتعالى. لذلك تنعقد الجلسة بيننا نستسعد الرب ليسعدنا بمظاهر تلكم السعادة، الإسعاد بالإمداد بفهم سر الخطاب فيما جاءنا في آيات الكتاب. وقد انتهينا إلى خطابات الحق لرسوله ببيان حقيقة المسلك الإيماني أنه المنزه عن التحيزات والعصبيات والأهواء والتبعيات لغير الحق ورسوله. ولذلك قال له: ولا تكن للخائنين خصيما. ومد بساط التعلق بطلب المغفرة فقال لأطهر خلقه وأنقاهم عن المعايب كلها: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وذكر الحق تبارك وتعالى شان من لوى في حديثه واكتسب السيئات واستعان بعد ذلك بعلائق القرابة أو الجوار أو الصداقة ليلبسوا الأمر وليريدوه غير مورده وليطرحوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في على غير وجهه ليسوقوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتصور الأمر على غير وجه فيصدر منه الحكم على ذلك التصور. وأبى الله إلا أن يجلي للأمة عجائب عنايته بالمصطفى ومعاني عصمته إياه وتأييده له، وكذلك يفعل بالأصفياء. فما تظن بفعله في الأنبياء، فما تظن بما يكون من الحق مع سيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. سرق السارق كما تقدم معنا وأراد أن يلقي التهمة على رجل، وأراد استغلال عاطفة الدين في غير وجهها، والدين ليس بلعبة يلعب بها أحد بعقله ولا بفكره. أراد أن يستغل عاطفة الدين فيرمي بتهمة السرقة على يهودي، ولما يعلم من كثير من الخيانة عند اليهود وكثير من العداوة للمؤمنين، أراد أن يستغل هذه العاطفة لينساق رسول الله ومن معه من الصحابة ليساعدوه على إلقاء تلك التهمة على اليهود، واليهودي بريء من تلك التهمة. وما كان في شرع الله وشرع رسوله أن تلصق التهمة بمن ليس بفاعل لما اتهم به ولا واقع فيه، ولو كان غير قابل للحق من حيث الإيمان بالله وبرسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن نور العدل والإنصاف في منهج الله ورسوله لا يدع قريبا ولا بعيدا ولا محقا ولا مبطلا إلا وناله من سر ذلك العدل والإنصاف ما يليق بالنسبة إلى الحق سبحانه الذي استوى عنده الظاهر والخاف جل جلاله. ولما أراد أن يلقي بالتهمة على ذلك اليهودي أنزل الله كما مر معنا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يفعلون الذنب والخطيئة والمعصية ثم يريدون أن يبرئوا نفسهم منها ويلقوا بالتهمة على سواهم، لا تكن للخائنين خصيما. لا تجادل عنهم ولا تخاسم، وحذر من حواليك من المجتمع لينبني فهم الإيمان على هذا الصفاء والنقاء، فياتي أرباب الصدق مع الرب فيمتحوا هذا النحو وينتهجوا هذا النهج في كل زمن ما دام القرآن موجودا، ولو كان الناس في القرن الخامس عشر الهجري أو في القرن الحادي والعشرين الميلادي وقبل ذلك وبعد ذلك، يجد الصادقون صفاء وقوة وعلوا في المنهج الإلهي يرفعهم إلى أعلى المستويات، يتعاملون به مع القريب ومع البعيد ومع الصغير ومع الكبير. فلا تفقد الأرض سر صلتها بالسماء، ولا يفقد الخلق سر عناية صلتهم بالخلاق، ما دام القرآن موجودا وقلوب تأخذ منه سر الوجهة إلى الرب سبحانه وتعالى. حذر من حواليه أن لا يجادلوا بالباطل في الدفاع عن الواقع في الجريمة والواقع في المعصية، فبدل ذلك حري بهم أن ينهضوا لإنقاذه من جريمته والأخذ على يده وتخليصه من الشر الذي هو فيه واقع، بدل من أن يتعصب ويلقوا بالتهمة على بريء منها. لم يرتض الله هذا المسلك وحذر منه، فقال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ فكيف تنسون المصير الأكبر وتريدون الخلاص في عالم الدنيا والعمر القصير هذا والحياة الفانية؟ تريدون التخلص والتبرئ فيها ونيل الموقف كما يروق لكم وكما يرد على أفكاركم، وتنسون أن المصير والمآل والمآب إلى عالم السر وأخفى. فمن ذا الذي ينجيكم عندما يتولى الحكم في بريته بنفسه ولا معقب لحكمه؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ من الذي ينصب للمحاماة والمدافعة طمعا في نيل شيء من المطامع والأغراض؟ إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فما لنا أن نتصرف بالحياة بأي دافع ولا بأي داعي، ناسين لهذا المصير وناسين لهذه الحقيقة وناسين لهذا المآل. لا يليق ذلك بمؤمن كائنا ما كان، فلا تأخذه الدواعي يمنة ولا يسرى عن التحقق بالصدق في طلب رضا الرب فيما يزاوله فيما يعانيه وفيما يعامل به من قرب ومن بعد ومن صغر ومن كبر من عباد الله. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يقول جل جلاله بعد ذلك كله معرضا بما سبق من رحمته أنه يقبل التوبة من المجرم، من المخطئ، من المذنب، من الآثم، من العاصي، ممن أساء إلى الغير، ممن حمل التهمة لغيره، إذا أراد أن يتوب. وماذا بعد هذه الرحمة كلها؟ وماذا بعد هذا الفضل الإلهي الذي يتناساه الناس كله، فيصر منهم من يصر مغالبة ومكابرة ومعاندة على الاستمرار في كسب الإثم وفي فعل المعصية، ويريد أن ينفذ هواه؟ فما تكون النتيجة بعد ذلك إلا أن يحصل عليهم الأسوى والسوء في الدنيا، ثم المآل إلى نار الله الموقدة التي لا يطاق عذابها. أجارنا الله منها ومن عذاب الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وتعالى بعد هذا كله معارضا لطعمة بن أبيرق والجماعة الذين التفوا حوله للدفاع عنه وتلبيس الأمر وتصويره للرسول على غير وجه: خير لكم توبوا ارجعوا فأنا لا زلت أقبلكم. ومن يكسب إثما ومن يعمل سوءا، يقول الله ومن يعمل سوءا أمرا يضر الغير يسيء به إلى الغير كما فعل هذا، أو يظلم نفسه فيما بينه وبين الله فسرق ضر بإخوانه ورلق التهمة على الغير وأساء إلى الآخرين، أساء وظلم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يريد الرجعة إلى الله يندم على ما صدر منه يجد الله غفورا رحيما. وتضمنت الآية معنى: ومن فتحنا له هذه الأبواب كلها فأبى إلا العناد وأصر إلا على الفساد فلن يجد مغفرة ولا رحمة منا، كما بينت الآيات بعد ذلك. فيا ويل الذين أغفلوا التوبة وأعرضوا عن الرجعة إلى الله وتمادوا في كسب الذنوب والمعاصي واستمروا على ذلك ولم يخاطبوا أنفسهم بحقيقة الرجعة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا بفعل صغيرة أو يظلم نفسه بالكبيرة، ومن يعمل سوءا ذنبا غير الشرك أو يظلم نفسه بالشرك والعياذ بالله تعالى أعظم الذنوب، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يتوب إلى الله تبارك وتعالى مما هو فيه. هذه كلها معاني يذكرها المفسرون في معنى من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، يطلب المغفرة من الله. وطالب المغفرة من الله إنسان أو شخص أيقن أنه مسؤول من قبل الله، وأن الأمر إلى الله، وأن الله قادر على تعذيبه وعلى المغفرة له إن غفر. هذا هو المستغفر. فكم يحمل من معنى قولك أستغفر الله. ولم يأتي الحديث توبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا لمجرد جري صورة الاستغفار واللفظ الاستغفار على اللسان. لو لم يحمل الاستغفار من هذه المعاني الجليلة ومن هذه الشؤون الكبيرة كل هذا لما عظم شأن الاستغفار، ولما كثرت التوصية به، ولما قال الرسل لأتباعهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وكلما جاء رسول قال لقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقال سيدنا ويا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فذكر نتائج الاستغفار لتعلم أنه ليس مجرد ألفاظ تقال باللسان. إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا نتيجة الاستغفار. لكن الذي لا يستغفر هو الذي لا يرجو لله وقارا، أي لا يهاب الحق، لا يخاف الحق، لا يعظم عليه شان حاله مع الخالق. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يقول ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. الذين يفكرون في كسب الآثام أن يمتعوا أنفسهم في ظنونهم بشيء من شهواتها أو أغراضها ويتحيلون لإلقاء التهم على الغير وللتخلص أمام قانون أو أمام عرف من الأعراب أو أمام ما يدور في المجتمع من كلام، يظنون بذلك أنهم يخلصون أنفسهم وأنهم الشطار الذين يوقعون الأسوأ بسواهم وأنهم المتخلصون بذكائهم وحسن تفكيرهم من وصمة العار ومن الوقوع في المحاذير. قال الله هذا وهم باطل. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، يضر نفسه، يهوي بنفسه، يسقط نفسه، يخرب نفسه، يفضح نفسه، يوصل نفسه إلى الخزي وإلى السوء في الدنيا والآخرة ويظن أنه يضر الغير. وكم عمل هذا قوم أفرادا اغتروا بذكائهم وعصابات تكونوا في كثير من الأماكن لأجل الوصول إلى المطامع والأغراض والتحيل أمام المحاكم والقوانين والأعراف ولا إلى غير ذلك، فما كانت النتيجة إلا أن فضحوا في الدنيا قبل الآخرة، وإلا أن نالهم المشقة التي كان يهربون منها والتعب الذي كان يفرون منه والخزي الذي كانوا ينأون بأنفسهم عنه في الدنيا قبل الآخرة، وما مرت بهم الأيام إلا وكان كل ذلك. يقول الله لا تتصور أنك بتسييرك شيئا من القوى التي آتاك ربك لتطيعه بها فتسيرها في معصيته وتريد أن تضر الغير أو تسيء إليه، أن ذلك يعود على الغير. حقائق الضرر لن تعود إلا عليك يا فاعل الشر. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، فهو الذي سيفتضح، كما كان الحال من ذلك الذي سرق ثم رمى ذلك اليهودي، فبرأ الله تعالى اليهودي وقد استعمل خطة وأبى بعد ذلك وفتح له باب الاستغفار فلم يستغفر ولم يرجع وأبى إلا المشقة وهرب، والذي نزل عنده بعد هروبه سرقه وسط بيده وافتضح، ولما نقب في البيت ليأخذ المال سقطت حجرة فمنعته من الدخول من الخروج، في اليوم الثاني ومسكوه وأرادوا قتله، ثم تراجعوا قالوا قد فر إليكم وجاءت نخوة العرب وفي من التجأ إليهم قالوا أبعدوه، فأخرجوه وذهب يسافر، وفي أثناء السفر عاد إلى إرادة السرقة وسرق على القافلة بعض المال وتبعوه يرمونه بالحجارة حتى قتل. فإيش حصل؟ وإيش كانت النتيجة؟ مفضوح في المدينة، مفضوح في مكة، مفضوح هناك في الطريق، وحتى الفضيحة في الآخرة شاك. وهذه النتائج كل من سلك هذا السبيل، كل سلك هذا السبيل النتائج واحدة. يقول سبحانه وتعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. أيها المتحيل لا تغتر بإبطاء الغيرة الجبارية وظهورها عليك، ستأتيك. لا تغتر بمرور سنوات كنت نفذت فيها عشرات الخطط فأدركت في ظاهر الأمر مرادك. انتظر، ستفضح في الدنيا قبل الآخرة، وستذل وستهان وستتعب وستعاقب، ولعذاب الآخرة أشق، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلا والله لن تستطيع أن تكسب حقيقة سعادة ولا راحة إلا لو ارتبط بمن ارتضاه لله لك قدوة فشابهته واتبعته وحرصت على سنته وعلى نصرته وعلى القيام بتعاليمه. ومن يكسب خطيئة أو إثما من هذه الأنواع ثم يرمي خطيئة في حق غيره يخطئ عليه، أو إثما في حق نفسه، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يرمي به بريء، يتهم به ويوقعه ويقذف به بريء، واحد بريء ما فعل شيء، يرمي به بريئا، يقول هذا فلان صلى كذا. وكثير من الناس يحلو لهم إذا وجد الفرصة أن ينسب ما فعله هو أو صاحبه إلى الآخرين، يقول هؤلاء كذا هؤلاء كذا، ولا يبالي بإرسال الأقوال. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل، وانظر إلى تعبير الآية، قد خاب من حمل ظلمة، ولم يعبر هنا بحمل ولكن قال احتمل ليشير إلى شدة ما يحمله، ما مجرد حمل، احتمال. فقد احتمل بهتانا، انظر إلى هذه التعابير الرادعة من قبل الجبار، لكن من آمن أنها وجهت إليه من قبل خلاق السماوات والأرض ارتدع وخضع وخشع واتبع. ومن كان يقرأ القرآن كأنه لم ينزل من الرحمن وكأنه لا يؤمن به فيمر عليه مرورا لا يدري ما فيه. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتان، عبر بالبهتان، بهتان كذب يبهت صاحبه يحيره من شدته وشناعته، بهتانا كذبا شنيعا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا واضحا جليا عظيما خطيرا. وهكذا في رمي البراء، وهكذا في اتهام الطاهرين تكون الحالة بين العبد وبين ربه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يقول الله مذكرا لرسوله: حبيبنا، كم جرى لك من أول ما حملت عنا الوحي واستخفيت بمكة 3 سنين وتعبت وصرحت للقوم بعد أن أمرناك أن تصدع وقيل لك تبا لك ألهذا جمعتنا، ثم أوذيت ما أوذيت وذهبت الطائف وعدت إلى مكة وحبست في الشعب وكان ما كان، ثم هاجرت واليوم وأنت وسط المدينة تجري لك أمثال هذه الحوادث ويكون ما يكون، لكن في كل ضمن ذلك انظر إلى إفضالنا عليك وإلى نصرتنا إياك وإلى كوننا معك، وإن ابتليناك بما ابتليناك لا لأنك هين عندنا أنت أعز خلقنا علينا، ولكن لأن سبقت حكمتنا أن نبتلي الأحب إلينا في الدنيا بأشد الابتلاء ونهيئه لحمل ذلك، فقد هيأناك وحملنا لك ذلك. وقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته. يقول: يا حبيبنا، لا تقلق من تنوع الابتلاءات عليك في مختلف مراحل عمرك في بلاغ رسالتنا مرة بعد أخرى، هذه سنتنا في الحياة وليس ذلك من نقص قدرك عندنا، إنما نفعل بأحبتنا مثل ذلك، لكننا نفيض عليهم من سر جودنا وكرمنا ما لا يوصف، فخذها يا حبيبنا. يقول له سبحانه وتعالى: لولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، ولقد حاولوا بالتصوير عليك والتلبيس وإلقاء المسألة على غير وجهها ليستصدروا منك حكما في غير محله، فكشفناهم وفضحناهم لك وأيدناك بالوحي وعلمناك العلم منا، فلم يصدر حكمك إلا على الواقع والحقيقة، ولولا فضل الله عليك ورحمته لقد هم طائفة منهم أن يضلوك، لكن ما تمكنوا من ذلك وما وصلوا إلى أثر ذلك. لهم طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، لأنك المرعي من قبلنا، المحفوف بعنايتنا، المخصوص برعايتنا، المنظور منا بالتخصيص والتمييز على الأولين والآخرين، وما يضرونك من شيء. وكذلك نفعل بالصادقين من أتباعك وورثتك، فمهما اجتمع عليهم الأصناف المختلفة من الضالين والكافرين فسننصرهم ولن يضروهم، وإن فتكوا بأحد منهم أو حبسوه أو خطفوه أو قتلوه أو شردوه فسنجعل العواقب بينة واضحة، وما يضرونك من شيء، ولن يضر الصادقين معنا ولو اجتمعوا من شرق الأرض وغربها. قال: وما يضرونك من شيء، وتأمل: واسع ما آتيناك وأنزل الله عليك الكتاب. القرآن مهيمن على جميع الكتب المنزلة. حبيبنا يقول: ألا ترى إلى إفضالنا عليك؟ ألا ترى إلى كرمنا إياك؟ ألا ترى إلى تمييز ما أنزل الله عليك الكتاب؟ أنزلنا كتبا على الأنبياء قبلك، لكن جعلنا كتابك مهيمن على جميع الكتب، استحفظنا الكتب التي أنزلناها أقوامهم، لكن نحن حفظنا كتابك هذا ولم نكل حفظه إلى أحد من أصحابك ولا من آل بيتك ولا من أمتك، نحن تولينا حفظه في من نختصهم من آل بيتك أولا ثم صحابتك وصلح أمتك إلى يوم القيامة، نحن نحفظ الكتاب. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة. حكمة؟ ما الحكمة؟ دائما الله يذكر كتاب حكمة كتاب حكمة كتاب حكمة. يقول: أنطقناك بحكمة بديعة، سنتك الحكمة، فأعطيناك الكتاب وأعطيناك الحكمة. يقول الله لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة، سنة محمد. قال: وصديارك كلامي وسنة نبي، يعلمهن فضل عليهم، يقول له وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فتح عليك من أبواب العلم ما لم يعطه غيرك وعلمك ما لم تكن تعلم، فكان في ذلك تسلية له في تواتر الحوادث عليه ونزول الشدائد في ما يقابله، واستعطاف من الحق بتذكيره الإنعام لحبيبه صلى الله عليه وسلم، وملاطفة كريمة من كريم لعبد عليه كريم. يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ما ترى هذه الملاطفة من حبيب لحبيبه، من رب لمحبوب له في الخلق، وكان فضل الله عليك عظيما. وبعد هذه الحادثة وفرور ذاك الرجل، فرار ذاك الرجل، جاء في رواية أخرى أنه ركب في سفينة وقام يسرق على السفينة ورموه في البحر، جاء في رواية أخرى أنه بقي يعبد صنما في بعض أحياء العرب حتى مات والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفيه جاءت الآية بعد هذه الآية التي بعدها ومن يشاقق الرسول. بعد حدوث هذه الآية وفرار الرجل كثر كلام الناس كما هو عادة الناس إلى اليوم، وحتى بعض أشياء يسمونها حديث الساعة يكثر الكلام فيها، فكان على هذا المصطلح المنتشر بين الناس حديث الساعة كلام طعمة بن أبيرق وما حصل بلبلة. الله تعالى وجه المجتمع الإيمان لا تكثروا الكلام بما لا يفيد ما لا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من إلى آخر ما جاء كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالحمد لله على رب تولى تربيتنا وتولى إرشادنا وتعاليمنا وبين لنا ما يخالطنا في حياتنا بيانا حسنا على لسان الرسول المصطفى. الحمد لهذا الإله على نعمة الكتاب والحكمة وعلى نعمة ما أوصل، ونسأل أن يصل ذلك بنعمة حسن استقبالنا وتلقينا وخضوعنا وخشوعنا وعملنا وتنفيذنا لما جاء به. اللهم ثبتنا على ما تحب واجعلنا في من تحب، وأحي بيننا أخلاق حبيبك المحبوب، وتولنا بما توليت به الصالحين من عبادك أهل ودادك، وأنت راض عنا برحمتك، والحمد لله رب العالمين. جهتنا للرحمن بصلاح شؤوننا وشؤون المسلمين ودفع البلاء وإحياء أنوار الإيمان واليقين والقرآن في قلوب أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب، وتخليصهم من شر الالتفات إلى الدواعي الشر والفسق والنفاق والسوء الأخلاق. اللهم إنها تسلطت هذه الدواعي على قلوب كثير ممن يقول لا إله إلا الله في الشرق والغرب، اللهم خلصهم من شرها وادفع عنهم ضرها، ووسع للقلوب في المسلمين وفي من سواهم ليسلم سماع خطابك وخطاب رسولك وما أوحيته إليه، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وكاشفا لكربنا وسببا لرفع درجاتنا، وارزقنا الاستمساك بعروته الوثقى وارفعنا به فإنك ترفع بهذا الكتاب وتضع به آخرين، واجعله لنا شفيعا وقرينا ورفيقا، وارفعنا به إلى أعلى مراتب القرب منك والدنو إليك والفهم عنك، وأصلح شؤون الأمة واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا بلطف وعافية النبي. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه.